بارك الله فيك. بالنسبة لهذه المسألة أصلها إذا أردنا تطبيقها نجد أن النصوص التي جاءت في القرآن والسنة فيها إثبات شيء لله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يدرك العقل كونه صفة لله، والصفة تشمل كل النصوص كالعلم والقدرة ونحو ذلك، فهذه قطعا ثبتت في القرآن والسنة، وقطعا يدرك العقل أنها صفة، فهمت؟ فهذا لا خلاف في صفتها. وهذا النوع ينقسم إلى أقسام: منه الصفات الجامعة كالعظمة والجلال والكبرياء، ومنه الصفات الجزئية كالعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والقدم والبقاء والغنى والمخالفة للحوادث والوحدانية، وهذه بعضها إيجاب وبعضها سلب. فالسلوب منها هي الخمسة التي تضمنتها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، هذه الوحدانية، الله الصمد، هذا الغنى المطلق، لم يلد، هذا البقاء، ولم يولد، هذا القدم، ولم يكن له كفوا أحد، هذه المخالفة للحوادث. وهذه الخمسة التي يسميها الناس بصفات السلب لأنها نفي لما سواها. والأخريات من الصفات تنقسم إلى هذه الأقسام: صفات عامة كالكبرياء والجلال والعظمة هي غير محصورة، والصفات خاصة كما ذكرنا كالسمع والبصر والكلام وغيرها. واختلف في الوجود هل هو صفة أم لا، فبعض الناس يرون أنه عين الذات، وبعضهم يرون أنه زائد على الذات فيرونه صفة. وكذلك الإدراك هل هو صفة زائدة على العلم أم لا، هذا محل خلاف أيضا بين أهل العلم من أهل السنة. القسم الثاني: ما يدرك العقل كونه أفعالا لله كالنزول والاستواء والرضا والغضب والخلق والرزق والإماتة والإحياء وإنزال المطر وبعثة الرسل والتكلم بما شاء. هذه قطعا أفعال واضحة جدا، العقل لا يستطيع إلا أن يفهم أنها أفعال لله يفعلها، وعبر عنها بالفعل، فجاء التعبير عن هذا الفعل: الرحمن على العرش استوى خلق السماوات والأرض أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج إلى آخره الذي أرسل، فكلها تأتي بصيغة الفعل فهي أفعال لله جل جلاله. القسم الثالث: ما لا يدرك العقل كونه صفة ولا يدرك كونه فعلا، وهذا النوع الحمد لله هو أقل ما جاء في القرآن والسنة، لأن ما كان صفة واضحة فهو محكم، وما كان فعلا واضحا فهو محكم في الغالب. هذا القسم الذي هو الأفعال فيه قليل خلاف، يعني قليل. أما هذا القسم الثالث الذي لا يدرك العقل كونه صفة ولا يدرك العقل كونه فعلا فهو فيه تشابه، وهو قليل جدا، لأن المحكمات هي أم الكتاب والمتشابهات هي أقله. هذا تقريبا محصور في سبعة نصوص: في الوجه واليدين والعين والساق والقدم والأصابع والشخص، هذه سبعة تقريبا. فنحن قطعا نوقن بأن هذه ثبتت وجاءت بها النصوص صريحة قطعية من ناحية الثبوت، لا مناقشة فيها ولا مجادلة. لكن من ناحية الفهم، العقل لا يدرك أنها أفعال قطعا، فليست أفعالا، ليس الوجه واليدين والعين والساق والقدم والأصابع والشخص أفعالا قطعا، ولا يستطيع أحد أن يزعم ذلك. ولا يدرك العقل أيضا كونها صفة، لأن الصفة يخبر بها عن الموصوف، تقول الله عالم، الله سميع، الله بصير، ولا يمكن أن تقول الله وجه أو الله يدان أو الله عين أو الله قدم، ما يجوز هذا، لا يصح، فهمت؟ فلا يمكن أن يخبر بها عن الموصوف، فلذلك لا يدرك العقل كونها صفة. ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام، لم يقل هي صفة لله، ولم يسأل عنها، ولم يرد عن أصحابه فيها شيء ولا كلمة واحدة، ولم يرد عن التابعين إلا شيء يسير جدا روي عن واحد منهم وهو عمرو بن دينار، أما من سواه من التابعين فليس لهم كلام في هذا. فلذلك إذا قلنا مذهب السلف في هذه المسألة، فلا نقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقصد الصحابة، ولا نقصد التابعين، بل نقصد السلف أتباع التابعين ومن وراءهم. وهذا ما يغلط فيه كثير من الناس، يقولون مذهب السلف، فإذا سألت من السلف قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، لو كان هذا مذهبهم لكفر مخالفهم، طيب كيف يكون الشيء مذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان ويخالف واحد وينجون؟ لا يمكن أن يقع هذا. وكيف يكون الشيء مذهبا لأصحابه يتفقون عليه فيخالفهم أحد فينجون؟ لا يمكن أن يقع هذا، فقد قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فهمت؟ فلذلك أول من تكلم في هذه هم أتباع التابعين، وقد روى عنهم الوليد بن مسلم عن عدد منهم، منهم مالك وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وعبد الله بن إدريس ومعاذ بن معاذ وهشيم الواسطي ويزيد بن هارون، أنهم جميعا قالوا أمروها كما جاءت. وقال فيها أحمد بن حنبل تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. نعم، ذكرها عنهم قدامة في اللمعة، ونقلها الحنابلة جميعا عن الإمام أحمد أنه قال تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. فهنا جاء من بعدهم فوجدوا أن هؤلاء الأئمة كانوا يحيلون فيها إلى علم الإنسان باللغة العربية. فمالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب سوء أخرجوه عني، لكن أحاله إلى اللغة العربية لأنه قال معلوم أي في لغة العرب. فلما جاء المتأخرون قالوا ليس القرآن منزلا للعرب ونحن نخاطب العجم، فلو جاءنا الفارسي أو التركي أو الرومي فسألنا عن هذا فقلنا معلوم لقال كيف أنا غير معلوم عندي، فماذا نقول لهم؟ إما أن نشرحها له فنترجمها بلغته بما يقابلها في العربية، أو نشرح هذا له المعروف لديهم العربية فنكون قد استدعنا وأتينا بما لم يفعله أحد من السبق، وإما أن نحيله إلى علمه هو بالعربية فسيكذبنا ويقول أنا غير معلومة عندي، فماذا نصنع؟ جاءت هذه الطامة والمشكلة في وسط القرن الثالث وآخره واستفحلت، فاختلف أهل السنة فيها، فمنهم من اقتصر على ما كان لدى السلف أي لدى أتباع التابعين وقالوا لا نتعداها، نقرها ونمرها كما جاءت ولا نقبل منه نقاشا ولا نقبل منه رهبا، فإذا جاء الفارسي أو الرومي أو التركي أو النوبي أو الحبشي وقال ما معنى الوجه أو ما معنى اليدين أو ما معنى الساق أو ما معنى القدم أو ما معنى الشخص أو ما معنى الأصابع، نقول تعلم اللغة العربية وستفهمها. فهم؟ وهذا حل هو أقرب إلى الفطرة وأقرب إلى الصواب وليس فيه كثير تعقيد ولا اجتهاد تكون فيه مخطئا أو مصيبا، وهذا مذهب الحديث وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني لأهل السنة في هذه المسألة ومسألة تفويضها إلى الله، فقد ذهب طائفة منهم إلى أن قالوا بدل أن تحيله إلى علمه هو أحيله إلى علم الله، لأن من قواعد أهل السنة أن يقول الله أعلم لمن التبس عليه، بدل أن تقول له معلوم قل له الله أعلم بمراده به، لكنه ثابت له وقد قاله عن نفسه وهو أعلم بنفسه وآمن به على مراد الله به. فهمت؟ وهذا هو التفويض في المعنى. وأصحاب المذهب الأول أو المنتصرون له من المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وقبله البربهاري وغيرهم من الحنابلة يشددون على هذا المذهب ويرون أنه تجهيل، سمونه تجهيلا تجهيلا، لكن الواقع أنه ليس تجهيلا بل هو نظير المذهب الآخر وهو كله اجتهاد، يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون خطأ، لكن المذهب الأول أصوب منه قطعا فيما نرى. المذهب الثالث هو التأويل وهو أخطر هذه المذاهب، ولكنه مذهب لأهل السنة وأصله إعمال القياس في النصوص، فإن أصحابه قالوا إذا أشكل علينا نص من آيات الأحكام في الربا أو في المعاملات أو في الصلاة أو في الصوم أو في غير ذلك أعملنا فيه القياس والعقل، أليس كذلك؟ بنى جمهور أهل السنة على إعمال القياس، فما الفرق بين آيات بين هذه الآيات التي هي بالعقيدة والأحاديث وبين الآيات والأحاديث التي هي في الربا والصلاة والصيام والحج؟ كل من عند ربنا. قالوا وجدنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما أشكلت عليهم المعية العامة، وقد جاءت في آيتين من القرآن في سورتين متواليتين سورة الحديد وسورة المجادلة، فسورة الحديد جاء فيها وهو معكم أينما كنت، وسورة المجادلة جاء فيها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وهذه المعية العامة ليست المعية الخاصة، المعية الخاصة لا إشكال فيها لأن معناها نصرة والتمكين، إنني معكم وأسمع وأرى إن الله مع الصابرين، هذه لا إشكال فيها، لكن المعية العامة هي التي فيها إشكال. لما استشكل الصحابة أولها فقد ثبت عن أم سلمة وابن عباس رضي الله عنهم تأويل المعية العامة بالإحاطة والعلم، ولم يروا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت عن أصحابه عن أم سلمة وابن عباس، فقالوا نحن نقيس أيضا النصوص لما استشكل الصحابة هذه الصفة أولها، فلماذا لا نقيس نحن أيضا كل صفة استشكلناها فنؤولها بما هو واضح كما أول الصحابة المعية العامة بالعلم والإحاطة نقيس عليها ما سواها، كما أننا في الأحكام إذا وجدنا القياس في أمر واحد نقيس عليه ما سواه، إذا وجد الصحابة تقاسوا في أي أمر من الأمور نتبعهم بالقياس ولا نكون مبتدعين حينئذ، فهمت؟ لكن هذا المذهب وهو مذهب التأويل فيه إشكالات كبيرة. أولا أن الجزم به تقريبا من القول على الله وغيره، قريب من القول على الله وغيره، وأيضا يوقع في إشكالات لأنه سيتوسع فيه بعض الناس فيؤول أيضا ما لا حاجة إلى تأويله، ما هو ظاهر جدا ولا يحتاج إلى تأويل، فيتجاوز هذه الأمور السبعة التي جاءت في النصوص. والقول الأول وهو ذهب الحنابلة أيضا عليه إشكال مثل الإشكال على القولين الآخرين، وهو أن المتأخرين من الحنابلة جميعا اتفقوا على أن يقولوا الوجه صفة لله، والعين صفة لله، واليدين صفة لله، والقدم صفة لله، والساق صفة لله، والشخص صفة لله. فيقال لهم من أين لكم أنها صفات؟ لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صفة، ولا قالها أحد من أصحابه، ولا قالها أحد من التابعين، فمن أين عرفتم أنها صفة؟ هذا تأويل، فهمت؟ فإذا هذه المذاهب الثلاثة كلها من مذاهب أهل السنة، وكلها عليها اعتراض، وكلها متقاربة، ولا نتعصب فيها، ولكن أولاها بالصواب هو هذا المذهب، مذهب الحنابلة الذي يسميه الناس اليوم مذهب السلف، ويقصدون القصد الصحيح بالسلف هم أتباع التابعين ومن دونهم. نعم، بالنسبة للنقل، النقل والرواية عن الإمام هي مسألة لا يقتضي ذلك أنها مذهبه ومذهب أتباعه. فمثلا أهل هذا المذهب يرون أن إمامه هو الإمام أحمد، فهمت؟ أهل هذا المذهب يرون أن إمامه المتبوع هو الإمام أحمد، ويقولون هو إمام أهل السنة في مثل هذه المسائل. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نقول مالك من أتباع أحمد ومات قبله، ولا يمكن أن نقول أن سفيان بن عيينة تابع الإمام أحمد وهو شيخه، ولا يمكن أن نقول أن سفيان الثوري من أتباع أحمد وقد مات قبله، ولا يمكن أن نقول أن اللوزاعي من أتباع الإمام أحمد وقد مات قبله منذ قليل. فهذا المقصود فقط هو تقريب، وإلا فالمذاهب أصلا ليست ديانات، المذاهب مجرد طرق للتعامل مع النصوص، فهم؟ أي اجتهادات في التعامل مع النصوص. النصوص ليست لأحد ولا يمكن أن يحتكرها مذهب، فهمت؟ النصوص خطاب للجميع، أما التعامل مع تلك النصوص فهو من يسمى مذهبا، وإذا قلنا هو مذهب فلان فليس معنى ذلك أنه لم يقل به من سواه، لكن معناه أن أصحابه تبنوه ونسبوه إليه، فهمت؟ ونحن إذا قلنا هو مذهب الحديث، فمثلا بعض الذين قالوا به من الشافعية خالفوا الشافعية عموم مذهب الشافعية، أو الذين قالوا به من الحنفية خالفوا عموم مذهب الحنفية في هذه المسألة، وهكذا. نعم، هو حتى المذهب للسهطاري ليس الأمر كذلك بالتفصيل، بالنسبة لما ذكرناه الآن من كونه صفة لا يذكرها المالكية أبدا، وإذا راجعت كتبهم لا تجدها لدى أحد منهم نهائيا، غير موجودة لديهم. أول من اطلعت على ذكره لهذا هو الصابوني، ثم بعده الذين قالوا ذلك من الحنابلة، وأبلغ المتشددين في هذا الجانب أو الذين تجاوزوا فيه الإمام ابن خزيمة رحمه الله، وله بعض المبالغة في بعض الجوانب التي تقترب من التجسيم، وقد أنكرها عليه العلم مثل قوله في حديث السورة إلى آخره، فهمت؟ فعموما الأئمة جميعا أئمتنا نواليهم جميعا ولا نبرع من أحد منهم، ونعلم أنهم جميعا طلبوا الحق، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، ونلتمس العذر لمن اجتهد منهم فأخطأ فيما نراه نحن، فهم؟ إذن هكذا. وأيضا الذي يقول هو المذهب طارئا، حتى هذا المذهب طارئ، هل قال هذا أحد من الصحابة أو من التابعين؟ لا لا، ما روي عن صحابة أبدا، لا لا، ما ادعى ذلك أصلا، لا يوجد في أي كتاب منها إسناد واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أي صحابي قال الوجه صفة من صفات الله، ولا أحد قال ذلك من التابعين ولم يروى عنه. بلى، بالنسبة للرحمة لا 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 يهمنا نفس اللفظ، لكن نحن نقصد أن هذه واضحة جدا في العقل أنها صفة، فرق بين ما يدرك العقل أنه صفة وما لا يدرك العقل أنه صفة. أنت تدرك، أنت يجوز أن تقول الله رحمن، الله رحيم، الله ذو الرحمة، لكن لا تقول الله وجه أو الله يدان مثلا، أو الله عين، أو الله قدم، أو ساق، أو أصابع، لا يجوز هذا. فإذا هي قضية الصفة هذه الذي أدرك الإشكال فيها، أي من أول من أدرك الإشكال فيها ابن القيم رحمه الله، وتكلم فيها في مدارس السالكين، وقال هذه المذكورات إما أن تكون صفات وإما أن تكون أبعادا، ويكونها أبعاضا يدل على التجسيم والتجزئة وهو محظور شرعا، فلم يبقى إلا أنها صفات. لكن يمكن أن يناقش أو يناقشه بعض الناس بأنه قال من الذي حصرها في الأبعاض والصفات؟ هل العقل حصرها في ذلك أو النص؟ ما حصرها عقل ولا نص في ذلك. ثم جاء الحافظ بن حجر فذكر في فتح الباري في حديث صفة الرحمن في أي دنيا أحبها كلاما جيدا في هذا الباب، وهو تقوية لهذا المذهب ورد للسؤال الوارد عليه، وهو قوله إن معنى كون الوجه صفة الكونية، ومعنى كون اليد صفة الكونية، ومعنى كون القدم صفة الكونية، ومعنى كون الساق صفة الكونية. فهمتم معنى هذا؟ معنى كون الله ذا وجه صفة من صفات الله ويجوز الإخبار بها عنه والعقل يدرك ذلك، وكون الله ذا قدم صفة من صفات الله، وكون الله ذا يدين صفة من صفات الله، وكون الله ذا عين صفة من صفات الله. ويبقى ما ورد فيه الجمع من التجريب أعيننا، فالإمام أحمد أولها فقال هذا من مجاز اللغة، تجريب أعيننا بصيغة الجمع، قال هذا من مجاز اللغة، لأن الحنابلة لا يرون جمع العين مع أنها وردت في هذه الآية، ووردت العين المهردة في لتصنع على عيني، فأخذوا بهذه الآية ورأوا الأخرى مجاز اللغة. ومثل ذلك بنيناها بأيدي، السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، فهذه محتملة للجمع ومحتملة للقوة، فإذا كانت من آيات الصفات فتكون جمعا، وإذا لم تكن من آيات الصفات فهي خارجة عن البحث. أمام الأمر أسهل من أن يكبر ويضخم. هي القضية هنا هي قضية من تسميه أهل السنة أصلا، من تسميه أنت أهل السنة هي قضية أصلا، أما الخلاف هنا في أصل المسألة ما هي. فالسنة إذا كان معناها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره كان أهل السنة معناه من يرجعون إلى الوحي ويعتبرونه حجتهم، فالذين تخرجهم من أهل السنة هم داخلون فيها قطعا. وإذا كان أهل السنة معناه عندك أشخاص بأعيانهم فلان وفلان وفلان، فهذا يحتاج منك إلى دليل أن هؤلاء بأعيانهم هم الذين يسمون بالسنة، هم الذين يرجعون إلى الوحي ويعتبرونه مرجعا وحيدا لهم، في مقابل البدعة الذين يرجعون إلى تحسينات العقول أو إلى أمور أخرى من الأوهام والخرافات. فكل من يرجع إلى تحسينات العقول أو إلى الأوهام والخرافات هو صاحب بدعة مقابل السنة، وكل من يرجع فقط إلى الدليل ولا يهمه من قال به، يهمه أن هذا وحي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يقول به لا يهمه أن هذا قول فلان أو قال به فلان أو لم يقله. نحن الآن في مجال العقيدة لا يهمنا من هم من هذا، يهمنا هل نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم أم لا. فكل ما نزل به الروح الأمين من عند الله فهو على الرأس والعين، ولا يمكن أن يخالف فيه أحد من السنة، وكل ما لم ينزل به فيمكن أن يختلف فيه لأنه سيكون قابل للاجتهاد. لكن المحسوم الذي هو عقيدة ولا يمكن أن يقع فيه الخلاف هو ما نزل به جبريل من عند الله، سواء كان كتابا أو سنة، فأي سنة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت بآحاد هي مسلمة، وأي آية جاءت في القرآن ولو كانت من غير المتواتر فهي ثابتة ما فيها نقاش. أما ما لم يرد وكان إطلاقات أطلقها المتأخرون من أهل العلم حتى لو كنا نواليهم ونحبهم حبا شديدا فلا يحملنا ذلك على أن نخرج بها على أنها مذهب. فهم؟ نعم.